بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحية المسجد. الحديث السابع بعد المئة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، حديث أبي قتادة، هو حديث خاص بتحية المسجد لمن دخل وأراد أن يجلس. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم من قال أنها أن صلاة ركعتين إذا أراد أن يجلس الإنسان في المسجد يجب عليه أن يصلي ركعتين، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها مستحبة. فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأكثر العلماء قالوا إن تحية المسجد سنة، تحية المسجد سنة إذا دخل المسلم المسجد وأراد أن يجلس. أما إذا كان قد دخل المسجد لحاجة دون أن يجلس، كأن يكلم شخصا أو يأخذ شيئا أو يفعل شيئا في المسجد، كمن يعني يقوم بصيانة المسجد أو تنظيف المسجد أو غير ذلك، فهذا ليس عليه، لا يطالب بصلاة ركعتين. الكلام في من أراد أن يجلس، فأكثر العلماء قالوا أنها سنة، تحية المسجد سنة، وبعض أهل العلم حكى الإجماع على ذلك كالنووي رحمه الله تعالى و ابن حجر رحمه الله وغيرهم من أهل العلم الذين حكوا إجماع العلماء على أن تحية المسجد سنة، وأنه يكره أن يجلس الإنسان في المسجد من غير أن يصلي تحية المسجد. ومن العلماء من قال أنها واجبة، ومن العلماء من قال أنها سنة مؤكدة، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. لكن ظاهر الحديث، وهو هذا قول الظاهرية، قالوا بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في المسجد من غير صلاة ركعتين، والنهي الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقعد من غير أن يصلي أو قبل أن يصلي ركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. فهذا قد استدل به من قال بالوجوب، لأن لو كان ليس تحية المسجد ليست بواجبة لمن أراد أن يجلس في المسجد، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا أن يقوم بعد أن قعد أو بعد أن جلس أن يصلي ركعتين. وهذا الحديث مما استدل به بعض أهل العلم ممن قال بوجوب تحية المسجد لمن أراد أن يجلس في المسجد. وجاء عند مسلم أيضا صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد ليأخذ ثمن الجمل الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يصلي الركعتين. ولا شك أن الأمر يفيد الوجوب، الأصل في الأمر هو الوجوب. والذين ذهبوا إلى الوجوب هم الظاهرية، كما حكى ذلك عنهم ابن بطال رحمه الله تعالى. أما الجمهور قالوا إنها سنة، تحية المسجد سنة، ونقل ذلك النووي إجماع المسلمين على أنها سنة. ومن الذين نقلوا الإجماع أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن الأدلة التي استدل بها الجمهور في عدم وجوب تحية المسجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. لكن هذا ليس فيه جزم أنهم كانوا يجلسون، ربما كانوا يدخلون المسجد من غير جلوس. وذكرنا أن الذي يدخل المسجد لا يطالب بصلاة ركعتين ما دام أنه لم يجلس أو لم ينوي الجلوس في المسجد. وأيضا استدل الجمهور بعدم وجوب تحية المسجد لمن دخل المسجد ما جاء في عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما فرض الله من الصلاة فقال الصلوات الخمس. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. وهذا دليل على أنه لا يجب من الصلاة إلا الصلوات الخمس. وهذا مما استدل به الجمهور في عدم وجوب تحية المسجد. فهذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه دليل على أن هذه الركعتين أو هاتين الركعتين لا بد أن يصليها المسلم إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس حتى في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك. لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة أيضا، اختلفوا في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب مثل تحية المسجد أو صلاة الكسوف أو الجنازة أو قضاء الفائتة في أوقات النهي. فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك، لأنه وردت أحاديث تدل على النهي عن الصلاة في أوقات محددة في أوقات النهي، مثل حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وأيضا حديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وغير ذلك. أما الشافعية فذهبوا إلى جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي بلا كراهية، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. واستدلوا بهذا الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا استدل بحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وأيضا حديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا، وهذا يدل على أنها حتى لو في أوقات النهي تصلى، وغير ذلك من الأدلة الواردة. فالشاهد من هذا الحديث أنه تشرع تحية المسجد لمن دخل وأراد أن يجلس، وذهب إلى وجوبها الظاهرية لظاهر هذا الحديث، أما الجمهور فقد ذهبوا إلى استحبابها. فتحية المسجد مشروعة لمن دخل المسجد في كل وقت ولو كان وقت نهي لعموم الحديث، وقد ذكرنا الخلاف فيها وفي غيرها من ذوات الأسباب. وأيضا يستحب لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتوضأ، يستحب لمن أراد أن يدخل المسجد وأن يجلس أن يتوضأ حتى لا تفوت هذه الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن تحية المسجد الحرام هي الطواف. إذا دخل المسلم المسجد الحرام يريد العمرة فإنه لا يصلي ركعتين بل يبدأ بالطواف، لأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، هذا في حق من هو محرم. لكن إذا لم يكن محرما ولم يريد الطواف أو قد يشق عليه الطواف فإنه لا ينبغي أن يدع الصلاة، يصلي ركعتين. هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بتحية المسجد إذا دخل المسلم المسجد الحرام. نعم، بذلك انتهينا من هذا الباب، باب تحية المسجد. وقد ساق المصنف حديثا واحدا في هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.